بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرة وبيان القاتل من هو بسببها وإحياء الله المقتول ونصه على من قتله منهم. روى ابن أبي حاتم عن عبيدة السلماني قال: كان رجل من بني إسرائيل عقيما لا يولد له، وكان له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثه، فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح يدعيه حتى تسلحوا وركب بعضهم إلى بعض، فقال ذو الرأي منهم والنهى: على ما يقتل بعضكم بعضا، وهذا رسول الله فيكم. فأتوا موسى عليه السلام فذكروا ذلك له، فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال: فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة، ولكنهم شددوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها، فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها، فقال: والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا. فأخذوها بملء جلدها ذهبا فذبحوها فضربوه ببعضها، فقام فقالوا: من قتلك؟ فقال: هذا لابن أخيه. ثم مال ميتا فلم يعط من ماله شيئا، فلم يورث قاتل بعد. ورواه ابن جرير بنحو من ذلك، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وهذه ذكر الله عز وجل سببها بعد ذكر هذه القصة: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. فهنا في قوله: وإذ قال موسى لقومه، أي لما وقع فيهم ما وقع من التدارؤ، وهو التدافع في شأن القتيل، كل يدفعه عن نفسه ويرمي به الآخر، فأمرهم لما لجأوا إليه بوحي الله عز وجل أن يذبحوا بقرة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. والبقرة هنا نكرة في سياق الإثبات: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فهي بمعنى المطلق، والمطلق تعرفون أنه شائع في جنسه، نعم، إنما الشمول فيه على سبيل البدل، بمعنى أنهم إذا ذبحوا بقرة من الأبقار فإن ذلك يجزئهم، إن ذلك أيا كانت هذه البقرة، فليس ذلك من العموم في شيء، نعم، وليس فيه قيد البتة. بقرة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. والبقرة جنس، بعضهم يقول إن التاء فيه للوحدة، وبعضهم يقول هي للتأنيث، نعم، البقر. والبقرة بعضهم يقول التاء فيه للوحدة، وبعضهم يقول التاء للتأنيث. فالبقر جنس يجمع على أبقار ويجمع على بيقور، ولربما قيل له ذلك لأنه يبقر الأرض بالحفر، يبقرها بالحفر للحرث. وإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وهذا لا شك أنه من أعجب الآيات، حيث إن الله عز وجل أمرهم بذبحها ثم بعد ذلك يضرب بجزء منها بعد أن فارق الحياة. فلو ضرب بشيء حي لربما قال قائل إنه اكتسب الحياة من حياته، تقلت إليه الحياة من حياة هذا، لكن أن تذبح حتى تفارق الحياة ثم يضرب بجزء منها، فهذا لا شك أنه من أعجب الآيات، من أعجب الآيات. كما أن الله عز وجل من آياته على إحياء الموتى وقدرته على البعث أن يخرج من الشجر الأخضر نارا، من الشجر الأخضر نارا. فهذه الآية على كل حال، أو هذه الآيات هي أحد المواضع الخمسة التي سبق تكلمنا عليها في بعض المناسبات بعد صلاة العشاء، أحد المواضع الخمسة في تقرير البعث وقدرة الله عز وجل على إحياء الموتى. ويوجد في القرآن زيادة على هذه المواضع الخمسة، تأتي إن شاء الله تعالى في مواضعها. قالوا: أتتخذنا هزوا، تستهزئ بنا كعادتهم. قال: أعوذ بالله، يعني أتتخذنا مسخرة، نتدارى إليك، نتحاكم إليك في مثل هذه القضية، ثم تأمرنا أن نذبح بقرة. فقال لهم: أعوذ بالله، ألجأ إلى الله، أن أكون، يعني استعاذ أن يكون من الجاهلين. فدل ذلك على أن الذي يستهزئ بالناس أنه سفيه جاهل، وأن ذلك ليس من شأن العقلاء الاستهزاء بعباد الله والسخرية منهم، إلا إن كان ذلك في مقام يقتضي هذا، فإن ذلك يكون أمرا لا إشكال فيه. فالله عز وجل أخبر أنه يستهزئ بالمنافقين كما سبق، الله يستهزئ بهم ويستهزئ بمن يستحق ذلك. الذين يستهزئون بأهل الإيمان يستحقون مثل هذا. على كل حال، هذا أدب نتعلمه من هذه الآية. طبعا هذا الأثر الذي ذكره هو من الأثار المأخوذة عن بني إسرائيل. بعضهم يقول: لم يجدوها إلا عند امرأة في حجرها أيتام فهي لهؤلاء الأيتام، وبعضهم يقول غير هذا، وفي سبب القتل الذي وقع. بعضهم يذكر هذا، يقولون إنه أراد أن يرث ابن عمه، وبعضهم يذكر سببا آخر في قضايا تتعلق بالنكاح والزواج وما أشبه هذا، وكل ذلك لا يثبت فيه شيء يمكن أن يعتمد عليه، هي أشياء مأخوذة من بني إسرائيل. فأيا كان السبب لماذا قتل، هذا لا يعنينا ولا يفيدنا شيئا. نعم، كذلك الجزء الذي ضربوا به القتيل من البقرة، بعضهم يقول الفخذ، وبعضهم يقول الكتف، وبعضهم يقول هي بضعة من لحم بين الكتفين، وبعضهم يقول غير هذا. فهذا الكلام كله لا فائدة فيه ولا دليل عليه يمكن أن يوقف عنده، فالله أبهم هذه الأمور، فالتشاغل بها مضيعة للجهد والوقت، واشتغال بما لا يعني، وترك لمواضع العبر، فيترك الإنسان مثل هذه الأشياء. نعم، ماذا نستفيد إذا عرفنا ضربه برجلها ولا بيدها؟ لا فائدة في هذا.
قال: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قال: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم، لهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم، ولو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لوقعت الموقع عنهم، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعبيدة وغير واحد، ولكنهم شددوا فشدد عليهم. فقالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما هذه البقرة وأي شيء صفتها. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر.
هم هذا السؤال هو مكرر بلفظه مع ما بعده، السؤال الثالث: ما هي؟ قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض. ما هي؟ قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، إلى آخره. والجواب يوضح السؤال، فدل ذلك قطعا والله أعلم على أن السؤال الأول إنما كان عن سنها، لا فارض ولا بكر، والسؤال الثالث عن صفتها، هل هي مروضة مذللة عاملة أو أنها لا تعمل، ولا حاجة لأن يقال غير هذا. وموسى صلى الله عليه وسلم هو نبي الله عليه الصلاة والسلام، وهو يفهم السؤال والمراد والملابسة التي وقعت، وهذه الأشياء إنما تنقل إلينا بالمعنى لأنها من كلام الأعاجم، والترجمة لا يمكن أن تكون حرفية، ولذلك تجدون القصص المذكورة في القرآن تأتي متفاوتة، يختصر المقام في موضع ويبسط في موضع، وكل ذلك حق، ولكنه نقل له بمعناه. قالت عجوز عقيم: قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، نفس الواقعة، فيتكلمت مرة واحدة. فالمقصود أن هذا كثير، وكذلك في كلام الشيطان إبليس مع الله عز وجل في قصة آدم، وكذلك أخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما قالوا لقومهم وما أجابهم قومهم به إلى غير ذلك. فالمقصود أن هذا السؤال إنما هو عن السن.
قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أي لا كبيرة هرمة ولا صغيرة لم يلحقها الفحل.
لا، ما هو لم يلحقها، ما تأتي هذه، لم يلقحها، لم يلقحها الفحل، يعني أنها فالفارض لا فارض ولا بكر، الفارض الكبيرة الطاعنة في السن، قال بقرة فارض. نعم. وأصل ذلك الفرض يعود إلى معنى السعة، فكأنه قيل لها ذلك لربما، والله أعلم، لأنها قطعت سنها، عمرها قطعته، فهي في آخره، عاشت فترة الصغر والشباب والنعم، فحتى وصلت إلى آخر العمر وهو الشيخوخة، يعني هذه بقرة كبيرة في السن، فهو بمعنى سعة. ولربما كان لكثرة ولادتها اتسع بطنها، نعم، لكثرة ما حملت ووضعت، والله أعلم. فعلى كل حال ربما يكون قيل لها هذا لأنها فرضت سنها قطعته، نعم، أو غير ذلك. المهم أن كبيرة يقال لها فارض، ويقال للقديم أيضا يقال له فارض، وهذا معروف في كلام العرب. وهنا لا فارض ولا بكر، ويقال أيضا ناقة فاطر، فاطر يعني كبيرة مثل فارض. وبعض الناس إذا قيل له أفطر قال أنا فاطر، فاطر فاطر يعني إيش؟ يعني فارض، يعني هرم، ناقة هرمة، فاطر، أو منشئ أو مبتكر. نعم. فعلى كل حال هو يريد أن يقول أفطرت، يقول أنا فاطر. لا فارض ولا بكر، البكر يقال لهذه التي لم يفترعها الفحل. نعم. وكما أنه أيضا يقال للمولود الأول قال له بكر، فلان هو بكر فلانة، يعني الولد رقم واحد قال له بكر. والمقصود هنا طبعا ليس الولد الأول، وإنما المقصود هي التي لا فارض ولا بكر، أي أنها متوسطة، ليست صغيرة لم يفترعها الفحل، ولا التي قطعت عمرها، نعم، أو ولدت كثيرا وحملت بطونا كثيرة، وإنما هي متوسطة في السن، متوسطة في السن، ولربما كان ذلك هو الأكمل في خلقها واستوائها. نعم.
أي لا كبيرة هرمة ولا صغيرة لم يلقحها الفحل، كما قاله أبو العالية والسدي ومجاهد وعكرمة وعطية العوفي وعطاء الخراساني ووهب بن المنبه والضحاك والحسن وقتادة، وقاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا، وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عوان بين ذلك، يقول نصف بين الكبيرة والصغيرة،
نصف، وإن أتوك فقالوا إنها نصف فإن أفضل نصفيها للذي ذهب، نصف يعني أنها وسط، متوسطة في العمر.
قال نصف بين الكبيرة والصغيرة، وهي أقوى ما يكون من الدواب والبقر وأحسن ما تكون. وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فاقع لونها شديدة الصفرة، تكاد من صفرتها تبيض. وقال السدي: تسر الناظرين.
نعم. أي الآن فاقع لونها أي شديدة الصفرة، شديدة الصفرة. الأصفر يقال فيه أصفر فاقع، والأسود ماذا يقال فيه؟ أسود إيش؟ حالك، وأسود غربيب، وأشبه ذلك من الألفاظ التي تؤكد قوة السواد. والأخضر والأزرق يمكن أن يقال فيه غامق مثلا، ولذلك هنا قوله فاقع يمنع قطعا قول من قال، نعم، كما نقل عن الحسن، بأن السواد هنا المراد به صفراء فاقع لونها الصفرة أن المراد بها السواد، وهذا لا يمكن أن يراد بكلام العرب مع تأكيده بالفقوع. فالأسود لا يمكن يقال فاقع، يقال أسود حالك وغربيب، نعم، وإنما يقال ذلك في الصفرة، نعم، فصفرة في فقوع، وهو أحسن ما يكون في لون الصفرة. فالصفرة على درجات كالألوان على درجات، فهذا أفضل ما يكون فيها، ولذلك صفراء فاقع لونها أي صفراء وليست سوداء، كما أن البقر لا توصف بالصفرة مرادا بها السواد أبدا، وإنما يختص ذلك بالإبل كما سبق في بعض المناسبات، هي صفر أولادها كالزبيب، هو يصف الإبل صفر أي تضرب إلى السواد سوداء، أولادها كالزبيب ولون الزبيب معروف، نعم، فذلك يقال في الإبل. أما البقر فلا توصف بالصفرة مرادا بها السواد، كما أن الصفرة لا يمكن أن توصف بالفقوع ويراد بذلك السواد أبدا، وإنما اللون الأصفر، بقرة صفراء تسر الناظرين، والأسود لا يسر الناظرين.
وقال السدي تسر الناظرين أي تعجب الناظرين، وكذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس، وقال وهب بن منبه إذا نظرت إلى جلدها تخيلت أن شعاع الشمس يخرج من جلدها، وفي التوراة أنها كانت حمراء، فلعل هذا خطأ في التعريب.
يعني الترجمة أن المترجم ما نقل العبارة لأنه ينقل بفهمه حمراء، هو يبغى يعبر عن صفراء فاقع لونها فعبر بحمراء، أو أنه ما حرف في التوراة، ونحن ما نقل إلينا من كتب بني إسرائيل مما يخالف ما عندنا يرد بلا شك، فليست حمراء.
أو كما قال الأول إنها كانت شديدة الصفرة تضرب إلى حمرة وسواد، والله أعلم. وقوله تعالى إن البقرة تشابه علينا أي لكثرتها، فميز لنا هذه البقرة وصفها وجلها لنا، وإنا إن شاء الله إذا بينتها لنا لمهتدون إليها. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، أي إنها ليست مذللة بالحراثة ولا معدة للسقي في الساقية، بل هي مكرمة حسنة.
هو هذا الذي عليه عامة أهل العلم جماهير المفسرين، نعم، أن هذا كله يراد بالنفي، أنها بقرة، انتبهوا، لا ذلول أي ليست مذللة، وإنما هي بقرة كما يقال وحشية، لا أقصد أنها بقر الوحش، أقصد أنها لم تروض، والبقرة إذا كانت لم تروض أو الناقة جمل فإنها تكون وحشية، ليست بمعنى أنها في الصحراء لا يمكن، لا أقصد بهذا، وإنما أقصد أنها لا يمكن ركوبها مثلا الناقة، نعم، أو استعمالها في شيء من الحمل أو الحرث أو السقي أو غير ذلك في البقرة، البقر في بعض البلاد يحمل عليها، نعم. فالمقصود أن هذه البقرة غير مروضة، غير مذللة، إنها بقرة لا ذلول، لم تذلل. ثم قال تثير الأرض ولا تسقي الحرث، المعنى الذي عليه الجماهير هو أنها غير مذللة بالحرث، إثارة الأرض تثير الأرض بالحرث من الحراث، غير مذللة بالحرث ولا بالسقي، هذا المعنى، والذي مشى عليه الحافظ بن كثير رحمه الله، هكذا يفهم، غير مذللة بالحرث ولا بالسقي، فالكل منفي، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مع أن الآية تحتمل غير هذا، وقد قيل به أن المعنى قال إنه يقول أنها بقرة لا ذلول، ثم نقطة، ثم بدأ بجملة مستأنفة لا تعلق لها بالنفي من صفتها أنها تثير الأرض ولا تسقي الحرث، وهذا فيما أظن يفسد المعنى، كيف تكون لا ذلول غير مذللة وتكون تثير الأرض؟ إذا كانت تثير الأرض فمعنى ذلك أنها مذللة، مذللة بالعمل بالحرث، وذلك غير ممكن في اجتماع مثل هذه الأوصاف المتناقضة، لا ذلول وفي نفس الوقت هي تثير الأرض ولا تسقي الحرث، كيف تثير الأرض ولا تسقي الحرث؟ البقرة تفرق خلاص، إذا ذللت تستعملها في السقي وفي الحرث، الحرث يربط خلفها المحراث، والسقي توضع عند البئر ويربط بها الدلاء ثم ليس لها شأن إلا تذهب إلى الأمام وترجع إلى الوراء وتذهب في عمل متكرر، يستخرج هذا الدلو العظيم ويسقى في هذه السواني ثم يجري في هذه السواقي. نعم. فعلى كل حال ليس قوله تثير ليس جملة جديدة استئنافية، نعم، وإنما هو داخل في النفي، لا ذلول مثيرة للأرض.
وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مسلمة يقول لا عيب فيها، وكذا قال أبو العالية والربيع.
وبعضهم يقول مسلمة يعني من العمل لا تعمل، لكنه بعيد. مسلمة مسلمة من العيوب، مسلمة لا عيب فيها كاملة. نعم.
وقال مجاهد مسلمة من الشية،
مسلمة كما قال الله عز وجل لا شية فيها، هي مسلمة من كل عيب، مسلمة من كل عيب من العيوب، لا الهزال أو المرض أو الكسر والعرج وما أشبه ذلك، لا شية فيها. والشية تقول الوشي موشي، موشي أكارعه، وصف لحمار الوحش، بمعنى أن القوائم فيها سواد يخالف لونه الذي هو عليه. فالوشي في الثوب هو الثوب الموشى الذي داخله لون مغاير، فهي صفراء فاقع لونها، نعم، مسلمة من العيوب لا شية فيها، بمعنى أن لونها إنما هو الصفرة الموصوفة بالفقوع دون أن يداخله لون آخر، فهي فعلة من الوشي لون آخر يغير لون الشيء. لا شية فيها. بعض السلف فسر قوله لا شية فيها بأنها صفراء القرن والظلف، ما رأيكم بهذا التفسير؟ صفراء القرن والظلف، هذا التفسير يمكن أن يوجه، كيف نوجهه؟ نقول أنه قصد أن ظلفها وقرنها لا يخالف لونها، بمعنى أن لونها متحد حتى في القرن والظلف، فهو أصفر، فهكذا يوجه مثل هذا القول. لا، لأنه نفى الشية نكرة في سياق النفي، وهذا للعموم، فلا يوجد فيها لون آخر، ما فيها بقعة سوداء في رأسها أو في قوائمها أو نحو ذلك، كما تقول ثور موشى، أي أن قوائمه ورأسه مثلا بلون السواد، هذا لا يوجد في هذه البقرة، لا شية فيها.
وقال عطاء الخراساني مسلمة القوائم والخلق لا شية فيها، فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كادوا ألا يفعلوا، ولم يكن ذلك الذي أرادوا، لأنهم أرادوا ألا يذبحوها، يعني أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد، وفي هذا ذم لهم، وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت، فلهذا ما كادوا يذبحونها.
وما كادوا يفعلون، مثل هذا التركيب وهذا الاستعمال يدل، تقول ما كاد يحصل كذا، يدل على وقوع الشيء، ولكن بمشقة وصعوبة، فلم يقع ذلك لأول وهلة أو بيسر ونحو هذا، ما كاد يحصل كذا وكذا، ما كاد فلان يفعل، يعني أنه فعل ولكن بعد التي واللتية. ما كادوا يفعلون، يعني أنهم فعلوا ذلك بعد طول سؤال وتعنت، وهذا إنما كان لتعنتهم. ليش ما كادوا يفعلون؟ لتعنتهم في الأسئلة. وبعض أهل العلم يقول ما كادوا يفعلون لارتفاع الثمن، بقرة بهذا الثمن كيف يذبحونها، كيف يشترونها بهذا بقيمة مرتفعة جدا. وبعضهم يقول ما كادوا يفعلون من أجل ألا تقع الفضيحة ويكتشف القتلة، فهم لا يريدون انكشاف الحقيقة، ولذلك تأبوا وتمنعوا وماطلوا وما كادوا يفعلون. وعلى كل حال بعضهم يقول إنهم اشتروها يعني بمساهمات، دفع أناس مجموعة من الناس هذا الثمن وحصلوه من الذهب، أو ولم يكن بينهم توافق، فبينهم اختلاف وشجار وما أشبه ذلك، لم يحصل بينهم توافق في مثل هذه القضية، وبالتالي فإن ذبح البقرة يحتاج إلى أولا عقد مجلس للاتفاق ثم بعد ذلك. فعلى كل حال يظهر الله أعلم ما كادوا يفعلون لكثرة تعنتهم وأسئلتهم الفارغة.
وقال عبيدة ومجاهد ووهب بن منبه وأبو العالية وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم اشتروها بمال كثير وفيه اختلاف.
وبعضهم يقول ما كادوا يفعلون لأنهم أصلا ما حصلوا بقرة بهذه الصفة إلا بصعوبة بحثوا حتى تعبوا. فعلى كل حال لعل هذا يكفي.